بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في النقطة الثالثة، وقلنا بأن المصنفة أشار لوجود قولين. القول الأول أن التصرفات التي لا تجوز إلا من المالكي تدل على إرادة الفاسق، والدليل على ذلك هو أصالة الصحة، فإن مقتضى حمل عمل المسلم على الصحيح أن هذا المسلم أراد الفسخ قبل التصرف، وإلا فلو لم يرد الفسخ لكان عمله حراما. إذن فقاعدة الصحة تدل بالمدلول المطابق على حمل عمل المسلم على الصحيح، وبالمدلول الالتزامي على أنه أراد الفسخ. ويمكن المناقشة في ذلك. بالتالي المناقشة الأولى ما أشار له المصنف من أن أصالة الصحة من الأصول التعبدية وليست من الأمارات، وقد ثبت في الأصول بأن الأصول التعبدية كأصالة الصحة مثلا والبراءة ليست حجة في لوازمها، بخلاف الأمارات فهي حجة في لوازمها. وبالتالي فحمل عمل المسلم على الصحة لا يستوجب إرادة الفاسق، فيمكن أن نحمل عمله على الصحيح ولا نفسقه، بأن نحمله على النسيان أو الاشتباه أو غير ذلك، فلذلك تصرف في هذا المبيع. ولا ملزمة حينئذ للقول بأنه يعني هذا التصرف دال على إرادة الفاسق. ويجيب المصنف عن هذه المناقشة بأن أصالة الصحة من الأمارات وليست من الأصول التعبدية،
وهذا ما صرح به جماعة من الأعلام كالشهيد الثاني في المسالك الجزء الأول صفحة 239 في مسألة صلاة الجمعة، حيث قال بأنه يجب أن يكون الإمام الخطيب قائما أثناء الخطبة وليس جالسا، ثم قال هذا محل الشاهد: ولو رؤي جالسا ولم يعلم كونه مختارا جاز البناء على ظاهر حال المسلم فتصح الصلاة. ولو رؤي جالسا، يعني يخطب وهو جالس وليس قائم، ولم يعلم كونه مختارا، وبالتالي لا تصح الخطبة ولا تصح صلاة الجماعة. ولم يعلم كونه مختارا جاز البناء على ظاهر حال المسلم فتصح الصلاة، فإن عبارة الشهيد الثاني صريحة في أن أصالة الصحة من الأمارات وليست من الأصول التعبدية، حيث قال جاز البناء على ظاهر حال المسلم. فإن ظاهر حال المسلم أنه لا يرتكب الحرام، وليس هذا حكم تعبدي محض، بل راجع إلى ظاهر حاله أنه ملتزم بأحكام الإسلام. وهذا شاهد على صحة ما قلنا من أن أصالة الصحة من الأمارات فتكون لوازمها حجة. فإذا حملنا عمل البائع ببيعه فإذا حملنا عمل البائع للدار بتصرفه في الدار على الصحة، فلازم ذلك أنه قد أراد الفاسخ ورجعت الدار لملكيته فتصرف في ملكه وليس غاصبا. نعم، ما الذي لم يتضح لكم؟ لأنه قال ظاهر الحال، ظاهر الحال الذي الأمور التي ترجع لظاهر الحال هي الأمارات. من يقول ظاهر الحال؟ يعني أمارة كاشف،
يعني استظهر
منها أنه أمارة، أن أصالة الصحة أمارة لأنها ترجع للاستظهار من ظاهر الحال والاستكشاف من ظاهر الحال. لكن يمكن الملاحظة على جواب المصنف بأنه لا دليل على أن الأمارات حجة في لوازمها، فلا فارق بين الأصول التعبدية والأمارات، وليست عندنا قاعدة كبروية أن كل أمارة فهي حجة في لوازمها إلا بمقدار ما دل عليه الدليل. فبعض الأمارات دل الدليل على أنها حجة في لوازمها كخبر الثقة، فإن الظاهر من دليله أنه مجعول بلحاظ حكايته وإخباره عن الواقع، فيكون حجة حتى في إخباره باللوازم، بخلاف أصالة الصحة. فحتى لو قلنا هي مارة، لكن لم يثبت من الأدلة أنها حجة حتى في لوازمها، وهذا ما أشار له سيدنا الخوي. وقد مر عليك حتى في الحلقة الثالثة هالمطلب، راجع وسترى. خب، إذن هذه المناقشة الأولى وجواب المصنف عليها والملاحظة. المناقشة الثانية، ما ذكره اليزدي في الحاشية، جيم 3 صاد 430، والإيرواني عليكم السلام جيم 3 صاد 328، والخوئي جيم 40 صاد 159، 40 159 هذا الخوئي، وهو أن الأدلة الدالة على أصالة الصحة سواء كانت الأخبار من قبيل ضع أمر أخيك على أحسنه، أو الآيات كقوله وقولوا للناس حسنا، أو السيرة، فأقصى ما تفيده هو حمل عمل المسلم على الصحة بمعنى عدم تفسيقه، لا حمل عمل على الصحة واقعا. وبالتالي فالبائع الذي تصرف في الدار التي باعها يحمل تصرفه على الصحة، لكن بمعنى عدم تفسيقه، ضع أمر أخيك على أحسن يعني لا تفسقه، وقولوا للناس حسنا يعني لا تفسقه. أما أنه صحيح واقعا بحيث يدل على إرادة الفسخ فلا وكلا، ولعل هذا هو مراد المصنف بقوله وهنا كلام مذكور في الأصول كما أشار لذلك اليزدي، حيث قال الظاهر أن مراده الإشارة إلى الإشكال في دلالة أخبار القاعدة على المدعى من الحمل على الصحيح الواقعي، وأن غايتها عدم تفسيقه وعدم سوء الظن به. جيم 3 صاد 430، واضح؟ هذا يا مولاي القول الأول، أنه يحمل عمل على الصحة، وبالتالي بالمدلول الالتزامي أنه أراد الفاسخ. وناقشنا بمناقشتين مستفادتين من الكتاب، ما نطلع إلا بمقدار الضرورة يعني جدا. القول الثاني دلالة التصرف الذي لا يجوز إلا من المالك على إرادة الفاسخ. فإذا تصرف البائع في الدار التي باعها لم يلزم أن يكون تصرفه دالا على إرادته الفاسخ. وإن حملناه على الصحة بل تصرفه أعام، فلعله نسيانا، لعله اشتباها، لعله بالفحوى، وإلى آخر. والدليل على هذا القول هو أولا إن مقتضى العمومات كأحل الله البيع وأوفوا بالعقود الصحة وبقاء الملكية على حالها، إلا إذا فسخ من له الخيار. فإذا فسخ بطل البيع وزالت الملكية. إذن فيجب الوفاء بالعقود التي لم تفسخ، صح؟ هذا أولا. ثانيا يا شيخ إبراهيم زين الدين، ثانيا نشك في أن المتصرف أراد الفاسخ ففسخ، أما أنه لم يرد الفسخ. ومقتضى الاستصحاب عدم إرادته للفاسخ. فنبقى على مقتضى العمومات. فالبيع إذن باقي على حاله ولم ينفسخ، ويحمل التصرف على أحد المحامل، لا أنه تصرف محرم لأجل أصالة الصحة. واضح؟ إذن النتيجة هي ماذا؟ بقاء العقد على حاله مع الشك. إذن فالاستصحاب ها هنا نقح لنا موضوع وجوب الوفاء بالعقد، فلم نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، دقق، نقحنا موضوع العام، لأن موضوع العام يجب الوفاء بكل عقد لم يفسخ. هذا العقد نشك فسخ أم لم يفسخ، نستصحب عدم الفسخ. إذن واضح؟ لم نتمن بالاستصحاب، لأن موضوع العموم يجب الوفاء بكل عقد لم يفسخ، فبالاستصحاب نقحنا أنه لم يفسخ، إذن يجب الوفاء به. تم الكلام في هذه النقطة، واتضح لديك أن فيها قولين: الأول أن هذا التصرف يحمل على الصحة وبالتالي يدل بالالتزام على إرادة الفاسخ، وهذا ما تبناه المصنف. القول الثاني ما تبناه اليزدي الإيرواني الخوئي، وهو أن هذا التصرف لا يدل على إرادة الفاسق، بل هو أعام، إذ نستصحب عدم إرادته للفاسق ونحمل عمله مع ذلك على صحة اشتباها نسيانا هلم جرا. وهذا القول الثاني هو الأقرب. طبق العبارة يا مولاي الجليل. قال: ثم إنك قد عرفت الإشكال في كثير من أمثلتهم المتقدمة للتصرفات الملزمة كركوب الدابة في طريق الرد ونحوه. هذا طبعا وين عرفت هذا؟ في الإجازة. هل بركوب المشتري على الحيوان الذي له فيه الخيار بمجرد ركوبه وهو في طريقه لرده إلى صاحبه هذا يعتبر إجازة؟ قلنا إشكال، ما يتحقق أنه هذا إجازة ورضا بالبيع. كركوب الدابة في طريق الرد للبائع يعني، ونحو مما لم يدل على الالتزام أصلا، لكن الأمر هنا أسهل بالنسبة للفاسخ، بناء على أن ذا الخيار إذا تصرف فيما انتقل عن، كما لو تصرف البائع في الحيوان وليس المشتري، فهنا تصرف في غير الملك، بخلاف المشتري لو ركب على الحيوان في أثناء الطريق فهو تصرف فيه ملك. خب، مما لم يدل على التزام أصلا، لكن الأمر هنا أسهل بناء على أن ذا الخيار وهو الباع مثلا إذا تصرف فيما انتقل عنه تصرفا لا يجوز شرعا إلا من المالك أو بإذنه، دل ذلك بضميمة حمل فعل المسلم على الصحيح شرعا على إرادة انفساخ العقد قبل هذا التصرف. فأصالة الصحة أنه عمله صحيح بالمدلول الالتزام أنه أراد الفسخ قبل أن يتصرف. قال بالتذكرة: لو قبل الجارية بشهوة أو باشر فيما دون الفرج أو لمس بشهوة فالوجه عندنا أنه يكون فسخا، لأن الإسلام يصون صاحبه عن القبيح، فلو لم يختر الإمساك لكان مقدما على المعصية. خب، ثم نقل العلامة ماذا يا مولاي؟ كلام الشافعي. ثم نقل عن بعض الشافعية احتمال العدم نظرا إلى حدوث هذه الأمور، هذا القول الثاني، لكن نقله عن الشافعي، لكن قلنا أنه هو قول بعض أعلى منا أصلا. نظرا إلى حدوث هذه الأمور عمن يتردد في الفسخ والإجازة أو نسيانا أو اشتباها أو ظنا بالفحوى أو غير، وفي جامع المقاصد عند قول المصنف يعني العلامة، لأن الجامع للمقاصد شرح لقواعد العلامة، عند قول العلامة قدس سره ويحصل الفسخ بوطئ البائع وبيعه وعتقه وهبته، ماذا قال؟ ماذا قال الكركي؟ قال: لوجوب صيانة فعل المسلم عن الحرام حيث يوجد إليه سبيل، حتى لا يكون تصرف في مال الغير، فنقول بأن وطئه أو بيعه لأنه فسخ أو عتقه أو إلى آخره، وتنزيل فعله على ما يجوز له مع ثبوت طريق الجواز. الآن المناقشة الأولى والجواب عنها من المصنف. المناقشة الأولى أن أصالة الصحة أصل تعبدي وليست أمارة، فليست حجة في لوازمها. يجيب المصنف يقول: ثم إن أصالة حمل فعل المسلم على الجائز من الأمارات من باب الظواهر المعتبرة شرعا كما صرح به جماعة. نحن نقلنا كلام واحد ممن صرح وهو الشهيد الثاني في المسالك، كغيرها من الأمارات الشرعية، فيدل على الفاسخ، لا من الأصول التعبدية حتى يقال إنها لا تثبت إرادة المتصرف للفاسخ، لما تقرر من أن الأصول التعبدية لا تثبت إلا اللوازم الشرعية لمجاريها. خب، هذا طبعا جواب المصنف لاحظنا عليه بملاحظة أنه لا فرق بين الأمارات والأصول، فليست حجة في لوازمها إلا ما قام عليه الدليل الخاص كخبر الثقة مثلا، وهذا مبنى السيد الخوي. الآن المناقشة الثانية، وهنا كلام مذكور في الأصول، وهنا كلام مذكور في الأصول. هذا الذي بيناه في المناقشة الثانية، وقلنا اليزدي احتمل أن هذا هو المراد. النقطة الرابعة، هل التصرفات الاعتبارية التي يتوقف نفوذها على الملك دال على إرادة الفاسق أم لا؟ كما لو باع البائع الدار التي باعها على المشتري في زمان خياره، أو كما لو أجر البائع الدار التي باعها على المشتري في زمان خياره، يعني خيار الباع طبعا، أو كما لو زوج البائع الجارية التي باعها على المشتري. فهل هذه التصرفات تدل على إرادة البائع الفاسق، أو أنها تصرفات فضولية؟ يوجد قولان في المسألة. القول الأول أن هذه التصرفات تدل على إرادة الفاسق، لا أنها فضولية، فالبائع للدار إذا باعها أو آجرها في زمان خياره فهذا البيع أو هذه الإجارة فسخ من جهة وعقد جديد من جهة أخرى. واضح. والدليل على ذلك هو أصالة عدم الفضولية. ونبين هذه الأصالة ببيانين أشار لهما المصنف. البيان الأول أن يقال بأن المقصود بأصالة عدم الفضولية يعني أن الظاهر عادة وغالبا ممن يتصرف هذه التصرفات الاعتبارية بالبيع والإجارة وهلم جرى أنه يتصرف عن نفسه وليس فضولا عن غيره. فعمله محمول على أنه لا وليس لغيره، وهذا ما عليه المرتكز العقلاء الممضى شرعا. وبهذا يندفع إشكال سيدنا الخوئي على المصنف حيث قال بأن هذا الظاهر ظني، والظن ليس حجة، فإن المقصود من هذه الغلبة هو الغلباء العقلائي المضاد شرعا. واضح؟
شو رأيكم في هذا البيان؟
ويمكن أن يناقش في هذا البيان كما ذكر المصنف بأن هذه الغلباء الظاهرية معارضة بأصالة عدم الفاسق، فإن الأصل أن البائع لم يفسخ، إذ عندنا يقين بأنه لم يفسخ البيع، فإذا شككنا عند تصرفه في فسخه استصحبنا عدم الفسخ. إذن فالغلبة الظاهرية بأنه قد باع لنفسه معارضة بأصالة عدم الفسخ. والجواب عن ذلك أن الظاهر أمارة، فيكون مقدما على الأصل. من باب الحكومة، ها؟ إيه، لأن ظاهر قلنا راجع للمرتكز العقلائي الذي هو أمارة خو. نتكلم على جمع الأقوال الآن، المباني، نجيب المباني ونفرش المباني ونتكلم نقول والله إلا على مبنى فلان خو. على كل حال حتى لو كنا لاستصحاب أمارة ما يضر، لأن هذا لسان حاكم، يعني حتى لو كان أمارة لكن أمارة تتصرف في موضوع الأمارة الأخرى، لأن موضوع الاستصحاب الشك هذا يرفع الشك بعد خوف. إلا أن التأمل في هذا البيان الأول يعني من ناحيات عدم إحراز وجود هذا المر تأكز العقلائي المدعى، وعلى فرض وجوده فهو مردوع عن بأدلة النهي عن الأخذ بالظن. فلاحظ فإنه دقيق ومازال الأقدار. خب البيان الثاني، أن يقال بأن المقصود من أصالة عدم الفضولية الاستصحاب، بمعنى أن البائع لم يقصد أن يبيع لغيره، فإذا باع نشك هل قصد البيع لغيره أم لا، فنستصحب عدم قصده البيع لغيره، وبالتالي يكون البيع لنفسه. وبذلك يتحقق الفاسخ. ويناقش المصنف في هذا البيان بمناقشتين. المناقشة الأولى أن استصحاب عدم قصد الفضولية معارض باستصحاب عدم الفسخ. فنتيجة استصحاب عدم الفضولية هو الفسخ، ونتيجة استصحاب عدم إرادة الفسخ هو الفضولية، فيتعارضان ويتساقطان. ويجيب عن هذه المناقشة بأن استصحاب عدم الفضولية وقصد الغير حاكم على استصحاب عدم الفسق، لأن استصحاب عدم الفضولية سبب ب، واستصحاب عدم الفسخ مسبب ب. فبمجرد أن يستصحب عدم الفضولية يثبت الفسخ، فلا معنى لاستصحاب عدم الفسخ حينئذ. المناقشة الثانية وهي التي لا يردها المصنف هي أن استصحاب عدم الفضولية أصل مثبت، فإن استصحاب عدم الفضولية وعدم قصد الغير لا يثبت إرادة الفاسق إلا باللازم العقلي وليس باللازم الشرعي، واللوازم العقلية غير حجة. هذه يا مولاي القول الأول، والدليل عليه هو أصالة عدم الفضولية وبيناها ببيانين، وكلا البيانين قد ناقشنا فيهما. القول الثاني أن هذه التصرفات تحمل على أنها فضولية، فإذا أمضاها المالك صحت وإلا لم تصح، والدليل على ذلك هو استصحاب عدم إرادة الفسخ فقط. فنستصحب أن المتصرف لم يرد الفسخ، وبالتالي يلزم الوفاء بالعقد على حال. تم الكلام. وهذا طبعا ما تبناه سيدنا الخوئي والإيرواني. تم الكلام في هذه النقطة، واتضح لديك يا مولاي أن المصنف اختار القول الأول بالبيان، طبعا الأول لأصالة الصحة لأصالة عدم الفضولية، لكن الأقرب القول الثاني. النقطة الخامسة والأخيرة،
كيف ترد شيخنا بأن هذاك استصحاب سببي، أن استصحاب عدم الفضولية استصحاب سببي، وهذا استصحاب عدم الفسخ استصحاب سببي؟ كيف ترد على هذا الإشكال؟ يعني إذا قلنا بالقول الثاني
خب لا مشكلة، لكن استصحاب هذا في أي بيان تنظرون؟ البيان الثاني ولا الأول؟ هذا على القول الثاني، يعني استصحاب عدم الفسخ.
خب
ما في مشكلة على القول الثاني، نحن نستصحب عدم الفسخ ولا نريد أن نثبت شيئا، ما نريد أنه نثبت أنه كذا أو كذا، لا، فقط نستصحب أنه لم يفسخ فقط. فإذا استصحبنا أنه لم يفسخ خلاص يجب الوفاء بالعقد، يشمله أوفوا بالعقود، أحل الله البيع وهلم جرا.
لا بس انت عندما تقول يعني تستصحب عدم الفسخ، فيعني انت تقول بعدم، يعني بكون هذا الفعل فضوليا، هذا التصرف تصرفا فضوليا، لازم قولك بعدم الفسخ.
نعم نعم، وهو فضولي، وهو فضولي نسلم.
زين،
فبالتالي اذا اجاز المالك يصح، اذا لم يجزه لا يصح.
في في مناقشة القول الأول قلتم بأن استصحاب عدم الفضولية حاكم على استصحاب عدم الفسخ.
هذا إذا جرى استصحاب عدم الفضولية.
يمكن أن يجرى لأن في المقام تثبت الفضولية بقولك بعدم
الفضولية. لا، هذا استصحاب عدم الفضولية حاكم إذا كان أمارة، إذا كان أمارة نسلم بحكومته. قلنا بينا ببيانين، ببيان أن أمارة، ببيان أن أصل. إذا كان أمارة عدم الفضولية يكون حاكم، والمفروض حتى لو كان هو أصل أيضا يكون حاكم، لكن طفى، لكنه أصل مثبت. أحسنتم. النقطة الخامسة والأخيرة، هذا طفى طبعا. النقطة الخامسة والأخيرة، ما هو الحكم لو وقع التصرف نسيانا أو مسامحة أو اعتمادا على الفحوى وشاهد الحال؟ فهل يدل على إرادة الفسخ أم لا؟ والجواب واضح، وهو أنه لا يدل على إرادة الفسخ. فيمكن حمل عمل المسلم على الصحة ومع ذلك لا يستلزم أن يكون هذا التصرف دالا على إرادة الفسخ، لأنه ليس حراما. لا، ها خب، سيكون فضولي ويكون فضولية. نعم نعم، ليس له، ليس له، لأنه تصرف في مال الغير فيكون فضوليا منوطا بالإجازة، وإن كان هناك تأمل في صحته حتى فضوليا لأنه ما قصد عن الغير، مذكور في بحث الفضولي، لكنه على كل حال سيكون فضوليا. والحمد لله رب العالمين. تطبيق المسألة عليك غدا، مسألة جديدة بعد، خلاص. والحمد لله رب العالمين.